تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية. سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني وصف تصريحات ترامب المتهورة والمعادية، واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق المنظمة الأممية. وحذر إيرواني من مغبة أي مغامرة عسكرية، مشددا على أن إيران سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية برنامجها النووي. جاء ذلك باتصال هاتفي لعراقچي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أشار خلاله إلى سياسة طهران القائمة على التعاون والتفاعل، مشددا على ضرورة اتخاذ الوكالة الدولية موقفا واضحا من التهديدات باستهداف المنشآت النووية الإيرانية. من جهته طلب غروسي زيارة إيران، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع الأطراف المعنية لتهيئة الأجواء بهدف المساعدة في حل القضايا العالقة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد القيادي في حزب الله حسن علي بدير إثر العدوان الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية. ونعى حزب الله رسميا الشهيد ونجله اللذين ارتقيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في حي ماضي بالضاحية الجنوبية، والتي أسفرت أيضا عن استشهاد شخصين إضافيين وإصابة آخرين. من جانبه أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي على تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استهداف المدنيين، مشددا على أهمية عدم التذرع لاستهداف الأبرياء العزل. حول العدوان الإسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
بالإنذار الخطير والعدوان الكبير والموصوف والانتهاك الصارخ، وصفت المواقف والبيانات وردود الأفعال الرسمية والشعبية وغيرها العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف فجرا ودون إنذار مسبق الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن هذا العدوان يشكل إنذارا خطيرا حول النيات المبيتة ضد لبنان خصوصا في توقيته، معتبرا أن التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي المزيد من الجهد في حشد الدعم لحق اللبنانيين في سيادة كاملة على أرضهم ومنع أي انتهاك لها من الخارج أو من مدسوسين في الداخل يقدمون ذريعة إضافية للعدوان. ودعا عون إلى مزيد من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية. بدوره رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام رأى أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701 وخرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الماضي، لافتا إلى أن تداعيات هذا العدوان باتت بحوزة كل من وزيري الدفاع والداخلية. من جانبه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إن الغارة الإسرائيلية الغادرة ليست خرقا يضاف إلى 2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي فحسب، بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق والذي التزم به لبنان بكل حذافيره. وندد أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة بالعدوان الكبير جدا، معتبرين أنه نقل المرحلة إلى مكان آخر، وأن حزب الله يمارس أقصى درجات الصبر والتريث، ولكن للصبر حدود. وفيما أصدر العديد من النواب والوزراء والأحزاب والحركات والجهات بيانات إدانة وشجب واستنكار للعدوان، مطالبين الحكومة اللبنانية حماية شعبها في مختلف الظروف والأحوال.
أكدت تقارير طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 15 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 50,400، لافتة إلى تخطي الإصابات 114,500 منذ بداية العدوان عام 2023. من جهتها، أفادت تقارير الأمم المتحدة بارتقاء نحو 100 شهيد بغزة منذ بداية عيد الفطر المبارك. هذا وارتقى عدة شهداء بمجزرة للاحتلال على منزل بمدينة غزة، فيما استهدف الكيان خيام النازحين بخان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات في جنوب ووسط القطاع. أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن القطاع يموت تدريجيا عبر التجويع والإبادة الجماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح المكتب الإعلامي أن وحدة الكيان ترتكب أبشع الجرائم بحق العزل ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، مشيرا إلى تعمدها تدمير البنى التحتية بشكل ممنهج. وأضاف أن القصف الوحشي تسبب باستشهاد أكثر من 7,000 أسرة بالكامل وما يزيد عن 30,000 طفل وامرأة خلال عدوانه، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين. أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص جراء هجوم شنه مستوطنون على قرية دوما بنابلس في الضفة الغربية. مصدر مسؤول بالقرية أوضح أن المستوطنين اقتحموا القرية وسط إطلاق رصاص كثيف، مؤكدا احراقهم مركبات الأهل وأراضيهم الزراعية بحماية جنود الاحتلال. وفي أريحة، تعرضت منطقة إلى اعتداء مماثل من قبل قطعان المستوطنين ما أدى إلى إصابة فلسطينيين، فيما هدمت سلطات الاحتلال منشآت أخرى في القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص. أعلنت القوات اليمنية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 بصاروخ محلي الصنع في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سري أكد على مواصلة اليمن دعم غزة مهما كانت التضحيات، مشيرا إلى استمرار قرار منع ملاحة الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي. إلى ذلك، استشهد وأصيب 15 مدنيا جراء غارات العدوان الأمريكي على محافظتي صنعاء وحجة. هذا وقد أشارت مصادر محلية إلى تعرض محافظتي الحديدة الساحلية وصعدة إلى قصف جوي أمريكي مماثل. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية برنامجها النووي إزاء التهديدات. استشهاد قيادي بحزب الله إثر عدوان الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت. إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص بهجوم لمستوطنين على قرية دوما في نابلس. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ويسرنا أن نلتقيكم من جديد من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة،
لنجول معا ونتجول معا بين رياض الشعر الولائي عبر استعراض نتاجات الشعراء المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعين الأحبة، شاعرنا لهذا الأسبوع هو الشاعر والكاتب والمترجم والروائي حسب الشيخ جعفر، الذي يعد من أعمدة الشعر الحر في العراق والدول العربية. ولد في العمارة سنة 1942 وهو حاصل على شهادة الماجستير في الآداب عام 1966. عمل في الصحافة ثم عين رئيسا للقسم الثقافي في إذاعة بغداد من سنة 1970 وحتى عام 1974، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية في العراق والدول العربية.
له العديد من الدواوين، نذكر منها نخلة الله، زيارة السيدة السومرية، وجيء بالنبيين والشهداء، وأعمدة سمرقند، ورباعيات العزلة الطيبة. وأيضا له من المؤلفات رماد الدرويش ومذكراته عن رحلته الدراسية لعام 1986 والريح تمحو والرمال تتذكر، وهذه رواية طبعت عام 1996.
ترجم الأديب حسب الشيخ جعفر العديد من أعمال الشعراء الروس إلى العربية، وحصل خلال مسيرته الأدبية على العديد من الجوائز، وترجمت بعض أعماله إلى اللغة الإيطالية. توفي في بغداد سنة 2022 ودفن في النجف الأشرف.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، يستوحي الشاعر حسب الشيخ جعفر من حادثة الطف مادة إلهامه وطاقة عاطفته، فيصوغ منها صورا جديدة على نسق المناخ الشعري التجديدي الذي مثل ثمرة الشعر العربي الموروث. ويمثل هذا اللون في شعره صدى لاستجابة الشاعر لمؤثرات البيئة من حوله، فهو يعبر بأقصى عاطفة ما تلقاه ذهنه وهو صغير من قصص الطف. وعلى سبيل المثال، فقد حملت قصيدته الصخر والندى إحساسا مشبعا بمؤثرات البيئة الشيعية، وعبرت عن مدى تأثره بها إذ اختزن الشاعر الذي ولد ونشأ في مدينة العمارة في وجدانه تلك المؤثرات للموروث الشيعي الراسخ والممتد، والذي تبلورت حوله في الضمير الشعبي كافة مشاعر التظلم والبطولة والوفاء والثبات والفداء.
وقد انعكست تلك المشاعر وامتدادات هذا التأثير في قصيدته بما توارثه من لوعة وحزن وإجلال، فعاش الشاعر هذه الحادثة على مستوى الفكر والواقع، ووجد فيها صورا أخرى للتضحية، فهي ينبوع لكل الدروس العظيمة، فصور هذه الدروس بهالات القداسة والإصرار البطولي المضمخ بالأشلاء والدماء والرؤوس المقطوعة. يقول الشاعر في قصيدته الصخر والندى:
الجسد المنطفئ المطحون بالحوافر باق على الطفوف، والرأس من باب إلى باب على رماحهم يطوف، فمن يلم لحمي العالق بالخناجر وينزع السهم الذي يخترق الخواصر وراء هذا الرأس مثل طائر.
وحينما استقر بي المطاف رأسا وحيدا متربا مقطوع في طبق من ذهب يضوع بالمسك والحناء، رأيت وجه أمي الزهراء مبللا طوال ليل الموت بالدموع، ورفرفت حمائم تؤنسني طوال ليل الموت كالشموع.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أحبتنا، عن توظيف الشعر حسب الشيخ جعفر لقالب الشعر الحر في وصف الثورة الحسينية، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحديث التالي الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع.
سمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور حياك الله. ويعني كما تعرف دكتور، الشاعر حسب الشيخ جعفر وظف غالب الشعر الحر في توصيف ملحمة الطف يعني واستقراء ملامحها. برأيكم هل نجح الشاعر في تصوير هذه الملحمة، لا سيما في الجزء اللي يتعلق دور الإمام الحسين عليه السلام، وهل برأيكم ترك التأثير المطلوب في نفس المتلقي في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم. وكما هو واضح من السؤال الذي تفضلتم به، فإن حديثنا يدور حول الشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر، الذي تميز يعني من بين بقية شعراء أهل البيت وشعراء الطف بتوظيف قالب الشعر الحر في توصيف ملحمة الطف. هذا الشعر يعتبر في الحقيقة من الشعراء الكبار المتميزين الذين انتشروا انتشارا كبيرا لا في العراق فحسب، وإنما في العالم العربي بشكل عام. كان يعني من جيل الستينات وما بعد الستينات أيضا، يعد من أعمدة الشعر الحر في العراق وفي العالم العربي، وأسهم في قيام حركة الشعر العربي الجديد وفي إثرائه بعد العمالقة الذين برزوا في هذا المجال، وعلى رأسهم بدر شاكر السياد. فقد طور هذا الشاعر حسب الشيخ جعفر القصيدة العربية بطريقة جعلتها امتدادا للشعر العربي في عصور سوريا السابقة، كما أضفت عليها جدة متميزة في النص المعاصر. لقب هذا الشاعر بين النقاد بطائر الجنوب، لأنه يعني ينتمي حيث يعني البيئة الولادة والبيئة إلى جنوب العراق، وبالتحديد إلى مدينة العمارة. استطاع هذا الشاعر من خلال خبرته، استطاع صياغة النص الشعري وأن يحقق التوازن اللغوي والجمالي والفني، ووظف في أشعاره المأثور الشعبي والتراث العربي، وتكشف نصوصه عن تواصل مستمر مع الحضارة الإنسانية بشكل، كما نلاحظ مواكبته لروح العصر. وبذلك فقد تجسدت هذه الخصائص في تشكيل نص شعري إنساني متفرد يلفت النظر بنظارته ودهشته بالعالم. فيما يتعلق بشعره في حادثة الطاف، نلاحظ أن قصيدته المعروفة في هذا المجال في رثاء الإمام الحسين عليه السلام واستذكار موقعتي الطاف، وهي القصيدة التي تحمل العنوان الصخ والندى، نلاحظ فيها إحساسا مشبعا بمؤثرات البيئة الشيعية، حيث اختزن الشاعر في هذه القصيدة، اختزن في وجدانه تلك المؤثرات للموروث الشيعي الراسخ والممتد الذي تبلورت حوله في الضمير الشعبي تبلورت حوله كافة مشاعر التظلم والبطولة والفداء والثبات، وانعكست هذه المشاعر في قصيدته بما توارثه من لوعة وحزن وإجلال، فعاش الشاعر هذه الحادثة على مستوى الفكر والواقع، ووجد فيها صورا أخرى للتضحية، فهي عنده ينبوع بكل الدروس العظيمة، فصور هذه الدروس مضفيا عليها هالات القداسة والإصرار البطولي المضمخ بالأشلاء والدماء والرؤوس المقطوعة. الشاعر في قصيدته هذه يدعو إلى تأمل تلك الروح العظيمة، روح الإمام الحسين عليه السلام البطولية، فالإحساس بالظلم والإحباط نتيجة التسلط والقهر دفع الشاعر إلى التوجه إلى روح أبي الأحرار الذي فضل الموت والخلود على حياة الخنوع والفناء، وتتعدد صور الشاعر حول مأساة الطف ويندمج فيها وفي وقائعها ليضفي سمة الحزن عليها. يقول من تلك القصيدة: يقول مات أبي فانتحبي أيتها النخيل والرياح، وابكي كما تبكي النساء أيتها الجروف في المساء، كان لنا في الصيف ظل ظلا وندى، هكذا ورد في القصيدة. كانت له في مكة المكرمة عباءة ومن تراب كربلاء مسبحة، حجر نشم من عبيره شذى الإمام الطاهر الحسيني، ونرتدي أجنحة بيضاء كالملائكة تعلو بنا تطير، لكننا ونحن في السماء نحس بالظما كما أحس الطاهر الحسين. في ختام لقائنا هذا أحييكم وأحيي المستمعين الكرام، ونتمنى لكم التوفيق في هذه البرامج التي تنتجونها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع مستمعينا الأكارم كان معنا الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران، وشاكر حضوركم معنا دكتور.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيفنا لهذه الحلقة، وإلى نماذج أخرى من نتاجات الشاعر حسب الشيخ جعفر ندعوكم أيها الأعزاء للمرور عليها بعد لحظات، فكونوا معنا.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، ويتعاظم تشبث الشاعر بالصورة على قدر تعاظم ضغط المأساة على وجدانه وإحساسه، ليمنحها بعدا أعمق من أبعادها التراجيدية، فيرسم صورة الحزن المقدس ويوحد نفسه مع الصورة ليلبي نزوعه النفسي الملح، إلى أن يكون حاضرا ويتحول صوت الشاعر إلى أنين هادر وسط الصحراء، وسط النبال والسيوف، ليمتد إلى أعماق الوجدان الشعبي المقهور الناقم الضامئ للعدل. يقول الشاعر على لسان السبط الشهيد عليه السلام:
أثخنت في مشتجر النبال، فأدركوني قطعوا أوصالي، وعلقوا رأسي على أسنة العوالي، يا صيحة البحر ويا عواصف الرمال، غطي جبين الشرق بالسحائب الثقال، وأغرقي جوع الثرى ولوعة التلال، وأنبتي قواطع النصال يقطف منها غاية الآمال، فتى
بنيران الحروب صالي.
نعم أيها الأفاضل أيها الأعزاء، الشاعر يدعو إلى تأمل تلك الروح العظيمة، روح الحسين عليه السلام البطولية. فالإحساس بالظلم والإحباط نتيجة التسلط والقهر دفع الشاعر إلى التوجه إلى روح أبي الأحرار الذي فضل الموت والخلود على حياة الخنوع والفناء. وتتعدد صور الشاعر حول مأساة الطف ويندمج في وقائعها ليعطي سمة الحزن قيمة سامية. فالصورة تغشاه فيتذكر نفسه جالسا يصغي بألم وخشوع إلى قصص مقتل الحسين عليه السلام، فتغرورق عيناه لمسرع الحسين مع أهل بيته وأصحابه. ومن هذه الصور التي يرسمها لنا الشاعر قوله:
أيتها الريح التي تحملني تغسل وجهي بالندى أصابع السحر، تلمسه أكف طفل مهمل الشعر، عيونه النهر الذي أرضعني، واحتضنت ضفافه طفولة الشريدة. أيتها الريح التي تحملني أوقدت في ليل الخيام شمعة تضيء وجه طفلة ودمعة.
أيها الأحباء أيها الأعزاء متابعينا الكرام، نودعكم الآن على أمل تجديد اللقاء بحضراتكم عبر جولة لنا أخرى بين رحاب الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات، أهلا بكم. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. شأني عند الله. اعتزازي وفخري وسعادتي التي أباهي بها كل من في الدنيا أنني جزء من نهضة بناء المدارس في إيران، والتي يتبناها الخيرون وأصحاب الأكف الندية والمعطاءة، وأنا ولله الحمد عضو في جمعيتهم وأشارك معهم في بناء المدارس في المناطق النائية والأقل رفاها في شتى أرجاء بلدي الحبيب. الآن وقد بلغت من الكبر عتيا، وفقني الله لبناء عشرات المدارس، أصابني قبل فترة ليست ببعيدة من الزمن مس من الشيطان رافقني أياما وأياما ولم يتركني. مفاده أنني بما وهبت من أموالي وشاركت في بناء مدارس عديدة قد بلغت عند الله تعالى مرتبة عالية، وأرغب جدا جدا في معرفة هذه المرتبة، وكم تبلغ من الرفعة والعلو عنده عز وجل. يا إلهي، يا للشيطان ووساوسه، هذا هو العجب بعينه. حاولت كثيرا أن أبعد هذه الفكرة عن قلبي وعقلي بشتى السبل. حدثت النفس عن حقارة عملها أمام عمل الأولياء وأهل العلم والمعرفة والحكمة والمخلصين من المؤمنين. حدثتها أن هذا غرور وعجب سيحبط عملها ويهدم أجرها، لكن واهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها. بقيت الفكرة والرغبة تراودني في الليل والنهار وتسلبني الرقاد، ولذا قررت اللجوء إلى ملجئي وحبيبي الذي يؤويني في أحلك الظروف وأشدها. قررت اللجوء إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فهو الذي كما عودني طوال حياتي سينقذني من شدتي. ولذا شددت الرحالة نحو طوس ومشهد الإمام الرؤوف. مقري ومسكني في مدينة مشهد المقدسة بعد زيارة مرقد سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه السلام هو بيت بنت أختي، فعادة ما تأتي إلى المرقد لتأخذني بسيارتها. دخلت الحرم الشريف ورحت أقرأ إذن الدخول، وما انتهيت حتى شعرت أن رغبتي في معرفة شأني عند الله سبحانه وتعالى قد تضاعفت، وإن قلبي قد استطاب الفكرة، وأنني أصبحت راغبا جدا في معرفة ذلك. خطوت بخطوات سريعة داخل الصحن الشريف قاصدا أروقة الضريح، وهناك دوى في رأسي كلام آخر كأنه كلام العقل: دعك من هذا يا رجل، أنسيت قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب، كذلك تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى. أليس في قول أمير المؤمنين هذا كفاية لك فيما تطلب؟ لكن قلبي كان لا يطاوعني، وقبل أن تراودني الشكوك وتفت عزمي وقفت أمام القبة الشريفة ورحت أخاطب الإمام الرضا عليه السلام: يا سيدي ومولاي، أريد أن أعرف شأني عند الله تعالى، فأرسل إلي بكرامتك عند الله من إذا خاطبني بكلمات أجد فيها شأني عند الله تعالى ومقامي ومنزلتي. وقبل أن أدخل الأروقة المنتهية إلى الضريح الشريف وجدت أمامي بنت أختي وقد أدارت بظهرها نحوي وكأنها تبحث عني، فربت على كتفها وقلت: أين أنت يا حبيبتي؟ استدارت المرأة نحوي، ومجرد أن رأيت وجهها كاد قلبي أن يتوقف عن النبض. يا للهول، لقد أخطأت،
لم تكن بنت أختي وقد خاطبتها بي. استشاطت المرأة غضبا ثم قالت والشرر يتطاير من عينيها: يا لك من حمار. عفوا سيدتي، لكن اعتذاري لم ينفع، لأنني بمجرد أن سمعت كلامها تذكرت غايتي التي من أجلها قصدت الزيارة. أطلقت ضحكة سرعان ما كتمتها في حلقي، وهنا ازداد الأمر سوءا. غضبت المرأة أكثر فقالت: أو تشك في الأمر؟ هذا هو شأنك. ابتعدت المرأة عني وتركتني مطرقا خجلا ولكن ضاحكا ومتنبها. رمقت القبة الشريفة وشكرت الإمام الرضا عليه السلام على تنبيهه السريع هذا إياي. نبهنا الله تعالى وإياكم أيها الأحبة من أي نزغ ينزغ به الشيطان فينا، وخاصة العجب، فهو آفة اللب، كما ورد في حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لي رحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين
رد نفسي عن شقايا وانقني ميلا هوايا رد نفسي عن شقايا وانقني ميلا هوايا واسقني برد الهداية ومعين الصالحين ومعين الصالحين
أنت ربي أنت ربي أنت يا الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وعنوان حلقة هذا اليوم هو التعب وكيفية مقاومته. نتمنى أن تقضوا دقائق ممتعة مع هذا البرنامج.
مستمعنا الكرام، الإنسان وهو في طريقه لبناء حياته ومستقبله قد يتحمل أعباء تفوق قواه النفسية والجسدية فيشعر بالتعب، والتعب إشارة حمراء تقول له إنك على حافة الخطر، لا تلهث، خذ نفسا للاستراحة ثم واصل المسيرة ولا تنهك جسمك، لأن الإرهاق الشديد قد يؤدي إلى توقف القلب. خذ قسطا من الراحة لتجدد نشاطك وحيويتك، واحفظ قدراتك الذهنية والجسدية بالترفيه والتمتع بمباهج الطبيعة والاستفادة من أوقات الفراغ.
من يركض يتعب، وحينئذ يكون بحاجة إلى استراحة. هذا عن التعب الجسمي، ولكن ماذا عن الذين لم يركضوا بعد أو لم يتحركوا بعد؟ لماذا تراهم يتعبون مع أنهم لم يتحملوا أعباء تفوق طاقتهم؟ إنه التعب النفسي، والتعب النفسي أخطر من التعب البدني.
عزيزي المستمع، التعب النفسي هو نوع من الإنذار المبكر بأن هناك شيء ما ليس على ما يرام. هناك شيء لا يبعث على الطمأنينة ولا يبعث على الارتياح، ولا بد من معالجته. ولكن كيف يتم إصلاحه؟ إن الاستراحة هي علاج للتعب الجسدي كما مر آنفا، ولكنها بالنسبة للتعب النفسي تزيده ولا تنقصه. فكيف إذن نعالج التعب النفسي؟
هنا يكمن أحد مفاتيح النجاح. أول خطوة البحث عن أسباب هذا التعب. هل هو الإخفاق في أداء الواجب؟ أم الفشل في أداء العمل المطلوب؟ أم عدم الإحساس بالتقدير؟ أم عدم الثقة بالنفس؟ أم الخوف؟ ليس هناك ما يوهن العزيمة أكثر من القصور عن النجاح والتوقف أمام عقبة تسد الطريق.
عزيزي المستمع، طبيعي أن هناك تعباً بدنياً ينجم عن المجهود العضلي، ولكن مثل هذا التعب خليق بأن يتبدد بعد وجبة طيبة أو قسط من الراحة أو من النوم. أما التعب الذهني الذي قد يستمر برغم الراحة والغذاء فهذا شيء آخر لا صلة له بالمجهود. إن مراجعة إلى ما يسميه علماء النفس بالعواطف السلبية كالخوف واليأس وشدة الحساسية والتردد والأحوال التي تلابس الأعمال في وقتنا الحاضر، إنها هي المسؤولة عن بث كراهية العمل في النفوس ومن ثم التعب النفسي. ومهما يكن من أمر، فإن الذي يبعث التعب في ذهنك ليس العمل نفسه بل الصعوبات التي تكتنف العمل. فلعلك ترى أن غيرك من الناس أكثر استمتاعا بأعمالهم، وتبني رأيك هذا على النقاط التالية.
أولا، إنك تجد عملك مملا لأنه يتكرر بنفس الأسلوب والطريقة، وهناك الرتابة وعدم التنوع.
ثانيا، أنك لا تحب عملك.
وثالثا، أنك قد لا تستلطف إخوانك وزملائك.
رابعا، أنك قد تعاني صعوبات مادية.
وخامسا، قد تعاني صعوبات منزلية وغيرها من الأسباب والاعتبارات، وكلها دليل على شيء واحد، هو عدم رضاك عن عملك وعدم حبك له.
أيها الإخوة والأخوات، هناك صعوبات أخرى قد تستخفي في عقلك الباطن بدافع كبتك لها، واستمرار الكبت يولد على طول الوقت الإجهاد الذهني، فأيسر لك وأحفظ لتوازنك النفسي أن تدرس أسباب الصعوبات النفسية وتحاول إيجاد حل لها. إذن فواجبك الأول لمعالجة التعب الذهني، أو بمعنى آخر لتجديد نشاطك وحيويتك، أن ترتاد أعماق نفسك لتقف على ما بث فيها الألم والملل والتعب. فإذا تم لك هذا، كان واجبك الثاني أن تتبنى قرارا جديدا،
أي تلزم نفسك باتجاه أو منهج في الحياة تستهدف القضاء على الأفكار السلبية وتوسيع الحياة الاجتماعية وتكوين عادات جديدة والتدريب على حياة متزنة. فالحياة أخذ وعطاء، ومن المهم جدا لحياتك أن تبث في نفسك الثقة بمواهبك ومقدراتك بحيث لا تنال هموم الحياة منك منالا.
مستمع الكريم، إذا كان عملك اليومي رتيبا مملا، فعوض عن هذا العمل بهوايات في أوقات فراغك تتخيرها من بين ما تهفو إليه نفسك، وأن التنقل بين ألوان مختلفة من الأعمال والهوايات المحببة للنفس هو في حد ذاته عامل من عوامل النشاط والحيوية.
ركن من أركان الحياة السعيدة، وهي ليست وقفا على الشباب، بل إنها ينبغي أن تستمر ما بقي العمر. وهناك شيوخ وكبار السن قد عملوا في شيخوختهم وأنتجوا أكثر مما ينتج الشباب، ويبدو أن الشيخوخة تتأخر إذا احتفظ الإنسان بنشاط جسمه وعقله، وأن إرادة الحياة تعتمد على الإنسان نفسه لا على شيء آخر، وهي تزداد عمقا وسعة بالجهد الذهني المتواصل، وأن العمل ملح الحياة كما يقولون.
سئل المليونير تومسون صاحب العديد من الصحف اليومية من ضمنها التايمز البريطانية وهو في 86 من عمره: ألم تتعب من العمل؟ ألا تفكر بالاعتزال في هذه السن وهذه الثروة؟ فقال: مهما كان عمرك ومهما كان لديك من ثروة أو مسؤولية أو هدف، فيجب ألا تتوقف. إنه يرى أن الحياة دأب على العمل، فبدون هذه الحركة مع التيار عزلة قاتلة وانحدار سريع نحو الشيخوخة والفناء.
أتينا مستمعينا الأفاضل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمني.
من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات؟ تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني ناهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تؤكد أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية برنامجها النووي إزاء التهديدات. استشهاد قيادي بحزب الله إثر عدوان الاحتلال على الضحية الجنوبية في بيروت.